أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في سعر الفائدة أي الربا. قلنا بأن الرأسماليين برروا في أخذ الفائدة بتبريرات ليس لها إلا الفكر المادي المحض، وإلا لا مبرر لهذا النوع. ذكرنا جملة منها. نذكر هذا القسم الذي ذهب إليه بعض الرأسماليين، قال بأنه وهو يعتبر أقوى مبرر للفائدة، وقد فسرها بوصفها تعبيرا عن الفارق بين قيمة السلع الحاضرة وقيمة سلع المستقبل، أن هذه الفائدة لما أعطيه مالا ويشتري به سلعة الآن، هذه السلعة بمرور الزمن تزداد قيمتها، فالربا الذي يأخذه والفائدة الذي يأخذه الرأسمالي هو تعبير عن زيادة القيمة لهذه السلع يأخذها حينئذ. تبرير مادي محض، يفكر في أن هذه قيمة وقيمة مستقبلية، القيمة المستقبلية أكثر من هذه القيمة، فلا بد من أخذ جزء من تلك القيمة في جعل الفائدة وسعر الفائدة بالاصطلاح الاقتصادي الغربي، حينئذ مبرر بالفائدة. قيمة سلع المستقبل اعتقادا منه بأن للزمن دورا إيجابيا في تكوين القيمة. هنا شيء، احنا عندنا هذه القاعدة للزمن قسط من للأجل قسط من الزمن، هذا واضح. لذلك من يبيع شيئا نقدا إنما يبيعه بسعر معين، وإذا باع شيء بالأجل إنما يزيد في سعر هذا. إن للأجل قسط من الزمن، هو اعتبر هذا في الدين. نحن في البيع نقول، في البيع نقول، أما هذا جعله في الدين وجعله في الفائدة. فقال بأنه دورا إيجابيا في تكوين القيمة، فالقيمة التبادلية لدينار اليوم مثلا أكبر من القيمة التبادلية لدينار المستقبل، فإذا أقرض شخص غيره دينارا مثلا كان من حق المقرض في نهاية السنة أن يحصل على أكثر من دينار ليسترد بذلك ما يساوي القيمة التبادلية. هذه قيمة كانت في عصر في زمن القرض، وقيمة أخرى في زمن الأداء، فيأخذ الفائدة مقابل تلك القيمة التبادلية التي أعطاها. هذا هو فكر فالفائدة جعله لأجل هذا الذي أخراه في هذا. وهكذا بهكذا فكل ما يعد فيها كل ما بعد ميعاد الوفاء، إذا ازدادت الفائدة التي يستحقها الرأسمالي تبعا لازدياد الفرق بين قيمة الحاضر وقيمة المستقبل بامتداد الفاصل الزمني بينهما وابتعاده. الزمن قصير الفائدة تكون أقل، الزمن طويل تكون الفائدة أكثر لمقابل القيمة التبادلية، فهو يأخذ هذه القيمة التبادلية، ما سوى شيء. هذا ما ذكره. لكن هذه الفكرة الرأسمالية في نظرية القيمة وربط توزيع ما بعد الإنتاج بها هي تتعارض مع رأي الإسلام في توزيع ما بعد الإنتاج، الذي هو منفصل تماما عن نظرية النقد. فقد بنيت هذه النظرية بكل مفاهيمها على أساس العدالة، ذكرنا ذلك سابقا. نظرية الإسلام في التوزيع ما بعد الإنتاج إنما يقوم على أساس العدالة والأخلاق، وذكرنا أن جزءا من ذلك هو العمل، وتقدم الكلام. وفي ضوئه لا يحق لأحد أن يدفع فائدة على القرض حتى لو كان مبلغ الحاضر أكثر قيمة من سلع المستقبل، فإنه لا يكون مبررا للفائدة الربوية التي تعبر عن الفارق بين القيمتين معا، ما لم تتفق الفائدة مع التصورات التي تبناها الدين الحنيف عن العدالة. هذه الفائدة إنما تصح فيما إذا كانت هناك تصورات للدين الحنيف، مضاربة، مساقات، مزارعة، بيع العاجل وغير ذلك، هذه صحيح. أما هذه المبررات التي ذكرها الرأسمالي وليست هي مبررا لأخذ هذه الفائدة. وقد عرفت أن الإسلام حرم الفائدة لحكم وأسباب متعددة ذكرناها، بخلاف التفسير الرأسمالي الذي جعل لها مبررات متعددة مادية منها عامل الزمن. الآن يعطيه، هو يستفيد من هذا القرض، معناه أنه يعطي في المستقبل فائدة على استفادته، يعطيه بقيمة الآن ثم بعد ذلك تتنزل القيمة أو تصعد القيمة أو غير ذلك، يرتبط بين القيمتين فلا بد أن يدفع الفائدة. فإنه دفع هذه المبررات بأمور أقرها إن فإنه هذه المبررات هي ليست صحيحة، لم تكن مورد إقرار الشرع الحنيف، ويتفادى الشرع الحنيف عنها بها عن أخذ الفائدة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله عند بحثنا عن الفائدة والربا في الجزء الآخر، عند بحثنا عن الأموال والبنوك والمصارف إن شاء الله في الموضع المناسب إن شاء الله. ومن جميع ذلك نعرف عظمة التشريع الإسلامي، وأنه لا يمكن ربط عدالة التوزيع بنظرية القيمة، ولأنه من الخطأ الواضح الربط بينهما. ومن هنا نعرف سر ما ورد في القرآن الكريم في أمثال الرأسماليين في تبريراتهم لأخذ الفائدة. قال تبارك وتعالى: لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، حيث أن مبرراتهم هذا إنما اختلط عندهم الصواب وغير الصواب، بحيث لا يميز بين الحق والباطل وبين الصواب والباطل، فلذلك ليس الرأسماليين بمجانين. وإن المس الشيطاني هو أنه جعل الإنسان لم يفهم الصواب وغيره، لا يعرف الصواب من غير الصواب، فهو قد فقد صوابه ولا يمكنه التمييز بين الحق والباطل والصحيح والسقيم. هذا هو مفهوم الآية الشريفة. ومن العقبات أيضا، كل هذا هذه عقبة من عقبات سعر الفائدة والربوية، هذه من العقبات المهمة في تطبيق عدالة التوزيع. ومن العقبات ممارسة النشاطات التي حرمها الدين الحنيف، التي وردت في رواية تحف العقول وغيرها التي تقدم ذكرها، فإنها من أهم العقبات في تطبيق العدالة في التوزيع، سواء كان قبل الإنتاج أو بعد الإنتاج. فإن الذي يمارس الاحتكار مثلا لا يؤمن بالعدالة، ولا يجعل بفعله أن تطبق في المجتمع. كذلك من يمارس الابتزاز والسرقة ويبيع المحرمات وسائر المحرمات التي تدل على ابتعاد من يمارسها عن مقومات الحياة السعيدة التي هو هدف نظر الإسلام من الاقتصاد، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك كله. ثم نأتي إلى البحث السادس: تحديدات الإسلام في الملكية. الإسلام أثبت الملكية، وقلنا بأن الملكية الموجودة في الإسلام أنزه ملكية موجودة في النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، لكن الإسلام لم يطلق الملكية كاملة، حرية كاملة لها. للملكية تحديدات، فمنها التحديد على النفس الملكية لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ومنها تحديد على سيطرة المالك، ومنها على الثراء الفاحش، ومنها غير ذلك مما سيأتي ذكره. أما الأول أو التحديد الأول فقد ذكرنا أيضا في ضمن البحوث المتقدمة في الأراضي، أننا قلنا بأن الأراضي على أقسام، ويحق لبعض الناس أن يستثمروا الأراضي لكن ذكرنا أنه تحديدات في البين، أن لا يعارض الغير، أن لا يكون كذا وكذا، شروط ذكرناها سابقا. لا بد أن يمارس الاستثمار، فإذا لم يمارس الاستثمار سقط حقه ولو صرف في هذا الأرض بأموال كثيرة. هناك نشاطات استثمار حينئذ، هذه وملكية المواد التي حرمها الشرع الإسلامي أو إلغاء ملكيتها، وسيأتي ذكرها في الموضع المناسب إن شاء الله تعالى. وإن كذلك الثاني التحديد من سيطرة المالك على الانتفاع. إن الإسلام أيضا أثبت ملكية، لكن قد يحدد سيطرة المالك على الانتفاع من ماله، فإن في الإسلام تحديدات متعددة لسيطرة المالك على التصرف في ماله، وهذه التحديدات تختلف مصادرها النظرية، فبعضها تابع عن نظرية توزيع ما قبل الإنتاج، مثل كالتحديد الزمني لسيطرة المالك على أمواله بامتداد حياته. قالوا بأنه الشرع قال أنك يا أيها المالك تتصرف في مالك وأموالك ما دمت حيا، وأما بعد الممات فليس لك إلا بمقدار الثلث، وليس أن تتصرف في أموالك بعد الممات. ب منعه عن تقرير مصير الثروة التي يملكها بعد وفاته. جيم منعه عن التصرف إذا طرأ عليه حالات معينة كالفلس والجنون وزوال الرشد عنه بعروض مرض سلب عنه قدرته على التصرف. وبعضها هذه التحديدات نتيجة نظرية توزيع ما بعد الإنتاج. التحديد من سيطرة الرأسمالي على رأس المال الذي يملكه بمنعه من الاكتساب به على أساس ربوي. ب عدم السماح له بقروض الفائدة، وإن هذا التحديد قد نشأ نتيجة لنظرية توزيع ما بعد الإنتاج التي ربطت الكسب بالعمل المنفق وأمور أخرى ذكرناه فيما تقدم. هذه هي التحديدات. ثالثا تحديدات ترتبط بالمفهوم الديني والخلق الاقتصادي الإسلامي الذي سيأتي بعده إن شاء الله.